الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، أما بعد.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم.
فهذه الآيات المباركات جاءت في ختام الحديث عن قصة الإفك التي ابتلى الله بها عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين من أمثال عائشة وأبي بكر وأم رومان وصفوان ابن المعطل رضوان الله عليهم أجمعين. وقد بين ربنا جل جلاله فيما مضى من الآيات أن هذا حديث مختلق مؤتفك مكذوب، وأن عائشة رضي الله عنها بريئة مما قال أهل الإفك. ثم يختم ربنا هذه الآيات بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بين ربنا جل جلاله فيما مضى جزاء من يرمي محصنة في الدنيا، فقال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وها هنا يبين جل جلاله ما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وهذا محمول على ما لو لم يتوبوا، يعني من قذف ثم لم يتب فإنه يجمع له بين عذاب الدنيا والآخرة، أما من تاب فالله عز وجل يتوب على من تاب. وقال بعض أهل التفسير: هذه الآية مخصوصة بأهل النفاق من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه لعنه الله قد رمى أم المؤمنين ومعها صفوان وهو مستحل لذلك من أجل أن ينفس عن مكنون صدره وما يحمله من حقد تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا غرو أن يجمع الله له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال القرطبي رحمه الله: لعنوا في الدنيا والآخرة، في الدنيا بما يكون لهم من جلد الظهور ورد الشهادة والوصم بالفسق والاستيحاش من إعراض المؤمنين، أن المؤمنين يعرضون عنهم ولا يلتفتون إليهم من باب الزجر والتأديب. لكن يبقى الإشكال في قول ربنا: لعنوا في الدنيا والآخرة. ولذلك الأقرب والعلم عند الله تعالى بأن يقال بأن هذا محمول على من لم يتب. يقول سبحانه: إن الذين يرمون، تقدم معنا معنى الرمي أنه يطلق على الرمي به المحسوس كالرمي بالحجر، ويطلق على التهمة، ومنه قول القائل: رماني بأمر قد كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني. رماني بأمر أي قذفني وأساء إلي. والرمي هاهنا في هذه الآية كسابقتها مقصود بها الرمي بفاحشة توجب حدا أو نفي النسب. الرمي هاهنا مقصود به خصوص القذف. إن الذين يرمون المحصنات، تقدم معنا الكلام أن الإحصان في القرآن أطلق على كم معنى؟ على ثلاثة معان. المعنى الأول العفة، كما في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بدليل قوله بعدها: فاجلدوهم 80 جلدة. والسياق يدل على أن المراد بالإحصان ها هنا ما كان ضد الفاحشة وهو العفة. طيب، المعنى الثاني الزواج، ومنه قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: والمحصنات من المؤمنات، بمعنى المتزوجات. والمعنى الثالث الحرية، ومنه قول الله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات، أي نصف ما على الحرائر من العذاب. فالأمة إذا زنت أو العبد إذا زنى فإنه يجلد 50 جلدة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، الغافلات أي غافلات عن الفاحشة، لا يفكرن فيها ولا تخطر لهن على بال، غافلة، وهذا على سبيل المدح. ومنه قول القائل: ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرائها. ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها، لم يقصد بالبله ها هنا التخلف العقلي أو عدم الحضور الذهني، وإنما قصد بالبله ها هنا أنها بلهاء عن، يعني ليس عندها ما يكون عند كثيرات من النساء من المكر والدهاء وعظم الكيد وما إلى ذلك. ومنه قول الآخر: عهدت بها هندا وهند غريرة عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم، رداح الضحى ميالة بخترية لها منطق يسبي الحليم، لها منطق يسبي الحليم رخيم. عهدت بها هندا وهند غريرة، ما يقصد ها هنا أيضا ذمها وإنما يقصد مدحها. فقول ربنا جل جلاله الغافلات أي غافلات عن الفاحشة لا يفكرن فيها ولا يلتفتن إليها. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، واللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، لعنوا في الدنيا والآخرة. والحديث رواه الإمام الطبراني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. والقذف من كبائر الذنوب، بنص حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، لهم عذاب عظيم. أما العذاب العظيم في الدنيا فبجلد ظهورهم، هذا عذاب جلد ظهورهم، ويكون ذلك بمحضر من المؤمنين كما قال ربنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي هذا مهانة لهم وإذلال من أجل أن يتعلموا كف ألسنتهم ومنع شرهم عن المؤمنين والمؤمنات. وأجمع أهل العلم على أن حكم الرجال كحكم الإناث، يعني قول ربنا جل جلاله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، هي في نفس معنى إن الذين يرمون المحصنين الغافلين المؤمنين، فقذف الرجال كقذف النساء ولا فرق. وقال بعضهم بأن المحصنات هاهنا يعني وصف للفروج في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي يرمون الفروج المحصنات. وبعضهم قالوا وصف للأنفس: والذين يرمون الأنفس المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وهذا ما يسميه الأصوليون الإلحاق بنفي الفارق، لا فرق بين قذف مؤمن وقذف مؤمنة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله جل جلاله يتهدد أولئك المنافقين، يقول لهم: إن أفلتتم من عذاب الدنيا لأنكم كنتم زيالين ميالين، عندكم لحن الخطاب لا تبينون ولا تفصحون، لكن تصلون إلى أغراضكم من طرف خفي، فهناك في الآخرة محكمة قاضيها الله رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، محكمة لا تحتاج إلى شهود ولا تحتاج إلى أيمان، وإنما يشهد على المرء أعضاؤه. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة ابن آدم ربه إذا بعث يوم القيامة يقول: يا ربي لا أرضى إلا شهيدا من نفسي، فيختم الله على فيه وتنطق أعضاؤه، تشهد عليه هذه الأعضاء، فيقول لأعضائه: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. في الدنيا كان مهتما بهذه الأعضاء، إذا كسرت يده سارع إلى الطبيب، ولربما سافر إلى بلاد بعيدة، وإذا تلفت عينه فإنه ينفق الأموال الطائلة في علاجها، ثم بعد ذلك يوم القيامة تشهد عليه، كما قال ربنا جل جلاله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء جل جلاله. أنطقنا الله، الله جل جلاله ينطق هذه الأعضاء مثلما أنطق الهدهد فقال لسليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ومثلما أنطق النملة فقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. ومثلما أنطق الحصى فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من حصى، يقول الصحابة: فسمعنا تسبيحه بين يديه، ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم صبهن في يد عمر فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. هذا حديث أنس رضي الله عنه. ومثل ما قال الصحابة: كنا نأكل الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيحه بين يديه. وليس الإعجاز في تسبيح الطعام أو تسبيح الحجر، وإنما الإعجاز في السماء، وإلا هو يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك يوم القيامة هذه الأعضاء تنطق، تقول العين أنا لما لا يحل نظرت، وتقول الأذن أنا لما لا يحل استمعت، وتقول اليد أنا فيما لا يحل بطشت، وتقول الرجل أنا لما لا يحل مشيت، ويقول الملك وأنا كتبت، ويقول الله وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول للملائكة خذوه فغلوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. لذلك يوم القيامة ما تنفعهم الأيمان، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. في الدنيا المنافق كان يحلف يمينا فاجرة، يحلف بالله بأنه ما قذف، بأنه ما قال، بأنه ما فعل، لكن يوم القيامة هل تنفع تلك اليمين؟ في الدنيا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، ولكن يوم القيامة ما ينفعه أن يحلف كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نفسك هي التي تشهد، هي التي تشهد عليك. لذلك الله عز وجل يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. والحق فيها قراءتان، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق على أنها نعت للدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق على أن الحق نعت لاسم الجلالة، يوفيهم الله الحق دينهم. يومئذ أي يوم القيامة يوفيهم الله دينهم، الدين هنا بمعنى الجزاء، ومنه قوله سبحانه مالك يوم الدين، ومنه قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إن الدين أي إن الجزاء، وكلمة الدين في لغة العرب بمعنى الجزاء معروفة، ومنه قول العرب كما تدين تدان، حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن، اعلم يقينا أن ملكك زائل واعلم بأنك ما تدين تدان. فالدين يطلق بمعنى الجزاء والحساب. يومئذ وفيهم الله حسابهم وجزاءهم الحق الذي ليس فيه حيف ولا ظلم ولا جور، كما قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما في قول ربنا جل جلاله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعلمون في ذلك اليوم أن الله هو الحق المبين المبين. والإمام القرطبي رحمه الله في تعداده أسماء الله الحسنى في كتاب الذي سماه الأسنى عد المبين من أسمائه جل جلاله، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وهو جل جلاله مبين لأنه يبين لنا الآيات، يبين لنا الأحكام، يبين لنا الحلال والحرام، يبين لنا دلائل قدرته وبراهين عظمته وأدلة وحدانيته جل جلاله. ثم يقول سبحانه: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. بعد عتاب شديد وزجر عظيم وموعظة بليغة، يختم ربنا جل جلاله الحديث عن قصة الإفك بهذه الآية الجامعة، يبين فيها سبحانه وتعالى أن الخبيثات من الأقوال والأفعال، والنساء للخبيثين من الرجال. بعض المفسرين قالوا الخبيثات للخبيثين، أي الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وبعضهم قالوا الخبيثات من الكلمات للخبيثين من الرجال، لكن الآية تشمل هذا كله. ما كان موصوفا بالخبث من الأقوال والأعمال والتصرفات، والنساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من الأقوال والأعمال والتصرفات والنساء، والطيبات من الأقوال والأعمال والتصرفات والنساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من الأقوال والأعمال والتصرفات والنساء. هذا هو عموم الآية، ومعناها أن عائشة رضي الله عنها طيبة خلقت لمطيب، وأن الله عز وجل أكرم وأعدل وأعز وأجل من أن يجعل زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الناس وأفضلهم عند الله، أن يجعل زوجته خبيثة، حاشاها رضي الله عنها. قال بعض المحققين: إن الله تعالى برأ يوسف عليه السلام بشهادة الصبي، وبرأ مريم عليها السلام بشهادة نبي، ولم يرضى في تبرئة عائشة إلا بشهادته هو جل جلاله. يعني يوسف عليه السلام برئ بشهادة الصبي الذي قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. صبي أنطقه الله عز وجل. ومريم لما قال لها بنو إسرائيل: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، فأنطق الله ذلك النبي الكريم وهو في المهد صبيا، وبرأ أمه مما نسب إليها. في شأن عائشة لم ينطق الله صبيا، ولم يأمر نبيا بأن يشهد، إنما شهد هو جل جلاله بنفسه لعائشة لأنها طيبة، وكفى بذلك فضلا. وقد مضى معنا قولها رضي الله عنها: فضلت بعشر لم يؤتهن أحد من النساء غيري، لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه في سرقة من حرير، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان الوحي ينزل عليه وهو في لحافي، ونزلت براءتي من السماء، وقبض صلى الله عليه وسلم في بيتي، وكان رأسه بين سحري ونحري، ودفن فيه في بيتي. وها هنا أيضا شهادة من الله عز وجل لأمنا عائشة بأنها طيبة، ووعد من الله عز وجل لها بأن لها مغفرة ورزقا كريما. الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الأقوال. بعض الناس والعياذ بالله ما يصدر منه إلا اللفظة الخبيثة السيئة، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، قال: مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يعمل بها كمثل رجل أتى صاحب غنم فقال له: أجزرني شاة، فقال له: خذ بأذن أيها شئت، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. يعني واحد يمشي لجزار يقول له: اوضح لنا خروف، يقول له: والله ينقي، شوف الأنسب معه، فيذهب فيأخذ بأذن الكلب الذي يحرس تلك الغنم. هكذا بعض الناس والعياذ بالله، قد تجد بعض الناس يسمع لداعية عمره 70 سنة أو 80 سنة، أنفق عمره في الدعوة إلى الله، يعلم الناس الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم بعد ذلك هذا الرجل الكبير في السن الواسع العلم مرة أخطأ فأورد حديثا موضوعا أو أخطأ في كلمة أو كذا، فتجد الخبيث من الناس يخطف هذا الخطأ ويبدأ يشيعه ويدندن ويستوشيه ويجمعه وينيه، وأن فلانا أخطأ. حتى تجد الآن بعض الأغرار قد يشنع على الأئمة الكبار ممن ألف الواحد منهم 50 كتابا ولربما 100 كتاب وملأ طباق الأرض علما، لكن وقع له على خطأ أو خطأين فيبدأ يعني يذيع هذا الخطأ، حتى بعضهم يتعدى على الأئمة الكبار يقول لك: أخطأ الدار قطني في كذا وكذا، والدار قطني خير من ملء الأرض من مثله. لكنه لا، وربما هو ما توصل إلى هذا الخطأ، وإنما توصل إليه غيره، لكنه فرح بهذا ويبدأ يذيعه في الدنيا. هذا تنطبق عليه الآية: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وكذلك بعض الناس والعياذ بالله يستلذ الكلمة الخبيثة، تجد ما يصدر منه إلا الفحش. وفي الحديث: 4 يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى. وذكر صلى الله عليه وسلم من بينهم رجل تكون منه رائحة خبيثة في جهنم، رائحته منتنة، فيقول أهل النار: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، إحنا ناقصين. فيقول لهم: إن الأبعد، يتكلم عن نفسه، كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرفث. يعني العياذ بالله، كان الكلام الخبيث، الكلام الوقح، الكلام الدنيء يحبه ويتكلم به بغير حياء. هكذا بعض الناس. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قد مر معنا قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والطيور على أشكالها تقع. وبعض الناس قد يستشكل يقول: قد نرى رجلا طيبا يتزوج خبيثة، وقد نرى خبيثة ينكحها طيب. وفي القرآن الكريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا، تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فنوح ولوط من أطيب الطيبين، وقد كانت زوجتاهما كافرتين خبيثتين. وفي القرآن الكريم نقرأ: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وفي السيرة النبوية نقرأ بأن أم سليم رضي الله عنها كانت زوجة لأنس بن النضر الذي هو والد لمالك بن النضر الذي هو والد أنس رضي الله عنه، وقد كان كافرا. وشواهد كثيرة تدل على هذا المعنى. قال أهل التفسير: الآية خرجت مخرج الأغلب، الآية خرجت مخرج الأغلب، ولكل قاعدة شواذ، والعبرة بالأعم الأغلب لا بالشاذ النادر، العبرة بالأعم الأغلب لا بالشاذ النادر، يعني غالب الحال أن الخبيثين له الخبيثات وقد يشذ، وغالب الحال أن الطيبات للطيبين وقد يحصل شذوذ هنا أو هناك. قال الله عز وجل: أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقولون، مما يقول الخبيثون والخبيثات، مبرؤون بريئون طاهر الأعراض، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة، لهم مغفرة تستغرق الذنوب كلها، ورزق كريم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، لهم رزق كريم أي في الجنة. وهذه في هذا إشارة إلى أن أمنا عائشة رضي الله عنها من أهل الجنة، وثبت في الحديث الصحيح أنها قالت: يا رسول الله، من من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن. فشهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل الجنة. لهم مغفرة ورزق كريم، رزق كريم في الجنة في المطاعم والمشارب والملابس. فأهل الجنة كما قال ربنا: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله عز وجل: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من ذهب وأخرى من فضة، في كل واحدة لون من الطعام ليس في الأخرى، يأكل من آخره مثل ما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة ما لا يجد لأوله. هذا أدنى رجل من أهل الجنة يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من ذهب ثانية من فضة، في كل واحدة لون من الطعام ليس في الأخرى. معناها الوجبة فيها كم صنف يا أخواننا؟ ها؟ 20,000 صنف، 20,000 صنف، يأكل من آخره مثل ما يأكل من أوله. يعني جرت عادتنا في الدنيا أن الإنسان لو وجد بين يديه سمكا ولحما ودجاجا وكفتة وشية وكذا وكذا من الطعام، فإنه يأكل 5 دقائق ثم بعد ذلك يبدأ فمه يكل وبطنه تمل، وفي الأخير بعدما كان الطحن يسمع له وإيد وضجيج يبدأ بعد ذلك قليلا قليلا يقول له: خذ هذا. يقول: والله لا أستطيع. صح ولا لا؟ بعد دقائق معدودة. ديل الناس يا أخواننا اللي عندهم غرض من الدنيا وعندهم هم في الحياة، أما اللي ما عندهم هم بيقعدوا ساعتين يمزمزوا كما يقال. فالإنسان في الدنيا لا يجد لآخر الطعام اللذة التي كان يجدها في في أول، أما في الجنة يجد لآخره من اللذة ما لا يجد لأوله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم بعد ذلك الشراب كما قال ربنا فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. وأما الثياب فالديباج والسندس والاستبرق مما نطقت به آي القرآن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، هذا كله مما يرزقه أهل الجنة ومما يرزقون، لهم مغفرة ورزق كريم، يرزقون الحور العين كما أخبر نبينا الأمين صلوات الله وسلامه عليه، حور بيض عين واسعات العيون شديدات بياضها شديدات سوادها، شفر الحورية منهن بمنزلة جناح النسر، يدخل المؤمن على الواحدة منهن في خيمة مجوفة من لؤلؤ على سرير من ذهب، كلما أتاها وجدها بكرا تقول له والله ما في الجنة شيء أطيب ولا أحسن منك، فهن بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي، ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، كبدها له مرآة وكبده لها مرآة، يرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الإخوة الكرام، قال الإمام القرطبي قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: وبعد نزول هذه الآيات أجمع أهل العلم على أن من قذف أم المؤمنين عائشة فهو كافر. وبعد نزول هذه الآيات أجمع أهل العلم على أن من قذف أم المؤمنين عائشة فهو كافر، واختلفوا في سائرهن، والصحيح أنهن كهي، واختلفوا في سائرهن أي في بقية أمهات المؤمنين، من قذف سودة أو أم حبيبة أو أم سلمة أو زينب بنت جحش أو صفية بنت حيي أو جويرية بنت الحارث أو ميمونة بنت الحارث رضوان الله على الجميع، قال: والصحيح أنهن كهي، أنهن كعائشة. ليه؟ لأنه يشملهن قول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلا خلاف بين المسلمين أن محمد صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين، ومعاذ الله أن يجعل في أزواجه خبيثة، بل كلهن طيبات مطيبات، أسأل الله أن ينفعني وإياه. يقول السائل: هل يجوز الحلف كاذبا على الزوجة؟ لا، ما يجوز، لا يجوز الحلف بالله كذبا، هذه يمين غموس. لكن يجوز الكذب على الزوجة، ويجوز للزوجة أن تكذب على زوجها في الثناء في المدح، ليس في سلب الحقوق. يعني ما في مانع أن رجل يقول لزوجتي: أنت جميلة وأنت بهية وطلعتك كطلعة القمر ونحو ذلك، وما في مانع بأن الزوجة تكذب على زوجها بأنك شجاع وأنك كريم ويتعرف بأنه بخيل جبار رعديد، لكن هو يمدحها وهي تمدحه، لا مانع من هذا. ولذلك قال علماؤنا: لو أن الإنسان حلف بالله لزوجتي بأنها أجمل من القمر ما كذب، لأن الله قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فما في مانع من هذا إن شاء الله، وبهذا تطيب الحياة الزوجية. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان دائما يطيبه يعني قلوب أزواجه، حتى أحيانا يعني يكون على ضيق وقته صلى الله عليه وسلم يسمع لهن. لذلك السيدة عائشة لما قالت له: جلس 11 نسوة في الجاهلية وتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا، رسول صلى الله عليه وسلم جلس واستمع لها. بينما الآن الواحد منا لو قالت له زوجه: جاءتني من جاراتي 11 جارة وتكلمنا بكلام، وأنا أريد أن أقص عليك ما قلنا، ماذا أنت فاعل؟ يقول اللهم اغفر لها وأرحني منها، مش كذا؟ أنه تقول تحكي لك كلام 11 مرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس واستمع لعائشة فقالت إحداهن زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني قالت زوجي قبيح الظاهر والباطن، وقالت الأخرى زوجي العشنق يعني الأحمق، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، وقالت الثالثة زوجي إلا إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني لمن يأكل بيخرط الصحن كله، ولمن يشرب بيشرط الزير كله، وإذا اضجع زي البرد اليومين بيأخذ البطانية اللحاف كله لا يدع لها شيئا، إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضجع التف ولا يولد الكف ليعلم البث، يعني عمره ما يقول لها كيف حالكم، بس همه يأكل يشرب وينوم. وهذا الصنف موجود يا أخوان، أجارني الله وإياكم. وقالت الرابعة زوجي عيايا طباقا كل داء له داء، أي مصيبة في الدنيا قاعدة فيها، شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني يا يضربها يفتح لها راسها، يا يديها كف يا يجمع لها بين الحسنين، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقالت الخامسة زوجي كليلة هامة لا حر ولا قر ولا بلالة ولا سآمة، يعني زوجها معتدل المزاج. وقالت السادسة زوجي رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد قريب البيت من النار، يعني زوجها كريم ورماد كثير، والرماد كناية عن يعني شعال النيران. إلى أن قالت الأخيرة زوجي أبو زرع، فما أبو زرع أناس من حلي أذني، يعني الحلي ملأ أذنيها وملأ من شحم عضضي، وبجحني حتى بجحت إلي نفسي، فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح وأنام فأتصبح، يعني مريحة في الأكل والشراب والنوم، جايب لها خدامات، فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح وأنام فأتصبح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، كومها رداح وبيتها فساح، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، أبو زرع طلق أنا ما بطلق. فشاهد من هذا الكلام بأن حسن المعاشرة أيها الإخوان مطلوب، الكذب مطلوب أحيانا يعني، أما الحلف فلا. وحديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاثة مواضع، في الحرب وإصلاح ذات البين، وكلام الرجل لامرأته، وكلام المرأة لزوجها.
قل مع ما في هذه الآيات من الدلالة الواضحة على فضل أمنا عائشة رضي الله عنها، لا يزال الشيعة يلعنون السيدة عائشة، ما وجه لعنهم؟
لعن الله من لعن عائشة، وجه كيف؟ ما في أي وجه، لكن الضلال والعياذ بالله، مثلما أن النصارى واليهود يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول ما وجه الإساءة؟ إنما ضلال. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك أولياء الله من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، عندهم أعداء من شياطين الإنس والجن، فلا يستغرب هذا منهم. وقد قال ربنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نعم.
يقول أنا والحمد لله هداني ربي كنت فنانا مطربا الآن أصبحت والحمد لله لا أصافح النساء وأفعل ما يوفقني به الله ونحن ذلك، إلا أن يقول لكني ما زلت أستمع الأغاني وتحديدا الموسيقى والألحان من مطربين بعيني، وأحب مشاهدة الأفلام الأمريكية وأتجنب رؤية النساء العاريات، ما نصيحتك؟
الهندية كيف؟ الله يا أخي أسأل الله أن يتوب علي وعليك وعلى السامعين وعلى المسلمين أجمعين. يا أخي أنت على خير إن شاء الله، يعني طالما أنك يعني تركت منكرا كنت تفعله، سل الله أن يعافيك من بقية المنكرات. والآن البدائل أخواننا موجودة، البدائل موجودة، يعني فيما مضى الذي يسمع الغناء والطرب يعني كان يقال له والله القرآن يعني أطيب الطرب، إنسان يطرب له، ويعني إذا سمعته من صوت حسن يعني يغنيك. ولذلك عبد الله بن سعود رضي الله عنه لما سمع إنسانا يغني فقال له أنت لو كان هذا بكتاب الله، يعني قال له والله صوتك ده يعني يستاهل أن يكون في القرآن. فالآن قضية بأنك تسمع للمطربين وكذا، الأفضل أنك تسمع للأناشيد الطيبة. والآن قد اخترعوا من المؤثرات الصوتية وكذا ما يغني عن الموسيقى والألحان، وممكن أنت تغني لوحدك بكلام طيب، ما في مانع، يعني ما في مانع أن الإنسان في بيته أو كذا يدندن بكلام طيب، يعني مثل ما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم لما كان عندهم الحداء في طريق السفر وعند حمل الأثقال في بناء المسجد وعند حفر الخندق، كانوا يعني ينشدون بعض الأناشيد. كذلك لما جاء أحد الناس لعمر رضي الله عنه وهو خليفة فوجده مضجعا على يعني مستلقيا على ظهره وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى ويدندن، قال له حتى أنت أمير المؤمنين؟ قال له بلى، إنا إذا خلونا قلنا كما يقول الناس، يعني ما في مانع بأنك تغني كذا. أما حكاية أنك تسمع للمطربين وكذا، فكما تعلمون الكلمات أغلبها خبيث، ليس فيها إلا وصف القدود والخدود والكذا. وبعض الناس قد يصل إلى حالة والعياذ بالله أنه تدمع عيناه عند سماع الغناء، أي نعم. أما القرآن ما يحتمل أبدا، مش تدمع عيناه، مجرد سماع ما يحتمل، لكن إذا سمع الفنان الذي يعني يطرب له ربما سالت دموعه على خديه. فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، يعني ما نقول هذا تشنيعا لكن من باب وصف الواقع. ويعني كما قيل متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار وأن يرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصاع. فالغناء يا لقال ليس طاعة ولا عبادة ولا قربة، والمعازف منهي عنها وقد ابتلينا بها في هذه البلاد، فقل أن تدخل يعني مكان أو دكان أو كذا إلا وتسمع يعني الحان صاخبة. الله يتوب علينا جميعا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا طيبين مطيبين غير خبيثين ولا مخبتين. اللهم طيب نياتنا وأقوالنا وأعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا وسلم الناس منا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتبيض بها وجوهنا وتصلح بها ديننا وتدفع بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والفوز يوم اللقاء. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.